بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثالث والعشرون بعد المئة فهذا هو الدرس الثالث والعشرون من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث إلى قول الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله أبي جعفر رحمه الله تعالى: أنزله على رسوله وحيا. والوحي هنا المقصود به أن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كان وحيا. والوحي لغة إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة. والوحي من جهة الاصطلاح اختلفت التعاريف فيه بحسب اختلاف مذهب القائل، ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريف للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وربما نقله من لا يحسن، يعني ينقل بعضهم عن بعض فينقل ما لا يحسنه، وهذا كثير في كتب التفسير في الحقيقة، وأيضا شروحات الحديث. ولذلك على طالب العلم أن يتنبه لمعنى الوحي عند أهل السنة والجماعة حتى لا يقع في قول الفرق دون أن يدري. فالوحي عند أهل السنة والجماعة إعلام النبي بشيء، إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وفي كل هذه الألفاظ خلاف لبعض المخالفين، بإذن الوحي إعلام النبي بشيء إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وقوله رحمه الله تعالى: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمن به المؤمنون وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وهذه اللفظة بالحقيقة، لو قلت أيقنوا أنه كلام الله تعالى يكفي ولا ما يكفي؟ الأفضل أن تزيد كلمة بالحقيقة، وهذا فيه الرد على من قال إن كلام الله مجاز كالمعتزلة، أو قال هو معنى قائم بالنفس والذات هو قول الأشاعرة. فكلمة الحقيقة استعملت عند أهل السنة والجماعة الرد على المبتدعة. وقوله رحمه الله تعالى: ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام، هو صفته ليس بمخلوق بل هو وحي منزل. وأما المخلوق فهو كلام البرية. إذا تبينت لك هذه التعريف، فهذه الجمل بها تقرير أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه منه بدأ أو بدا، فرق بينهما بدا يعني ظهر وعلى وارتفع، وبدأ يعني من الابتداء، وأنه وحي، وأنه كلام بالحقيقة وليس بالمجاز كما يقول المعتزلة، وليس معنى قائما بالنفس كما يقول الأشاعرة من غير صوت ولا حرف، هذا باطل، وأنه ليس بمخلوق، وهذا أيضا قاله من المعتزلة. وأما الجهمية فإنهم نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل الخمس، هذه الخمس مسائل مقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، فكل من خالف في ذلك فهو مبطل وهو من أهل الباطل. قد اشتمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على بضعة مسائل. الأولى نشأة القول بخلق القرآن، من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم. من هو الجعد بن درهم؟ شيخ الجهم ابن صفوان، ولكن نسبت الجهمية إلى الجهم. لماذا؟ شيء لم تنسب لشيخ الجعد، ويقال أيضا الجعدية، ولكن المشهور عند العلماء الجهمية، لأن الجهم هو الذي نشر هذا المذهب الفاسد، وإن كان قد أخذه عن الجعد، وكان الجعد مؤدبا لمروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، قد قتله الأمير البطل أمير العراق خالد ابن خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري، يوم عيد أضحى سنة 24 ومئة، وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني نفى صفة المحبة لله عز وجل والخلة، ولم يكلم موسى تكليما، ونفى صفة الكلام، وفي نفي صفة الكلام نفي للنبوة كلها والرسالات كل الكتب، فقال: الله لا يتكلم والله لا يحب، وأقال المحبة إرادة الخير للشخص، وهذا فرق بين المحبة وإرادة الخير. فخطب في الناس خالد بن عبد الله، ونزل فذبح الجعد ابن درهم، وكان من أبرة تلاميذ الجهم صفوان، وبه عرف مذهب التعطيل كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير، وكذلك ابن القيم في نيته. ماذا قال ابن القيم؟ كأبيات جميلة جدا قرأنا عليكم مرات، كذلك ابن كثير في البداية والنهاية. وخالد يقال إنه كان أمير مكة للوليد، وأمير العراق لهشام بن عبد الملك، ومن أهل دمشق. قال الذهبي عنه: كان جوالا ممدحا معظما عالي الرتبة من نبلاء الرجال، لكنه فيه نصب معروف. توفي سنة 26 ومئة وله 60 سنة. والقصة في إسنادها مقال، لكن مشتهرة شهرتها تغني عن ثبوتها، إنه مشتهر جدا. كيف نقول هذا؟ هل يقال هذا في الحديث، الحديث المشهور، معناه أنه صحيح دائما؟ لا، لكن هذا في كتب التاريخ وكتب السيرة، كتب السيرة يتساهل العلماء في هذا الباب، لا يتساهلون. إذا تناقل القصة وصارت مشتهرة معناه أن لها أصلها، بخلاف كتب الحديث والمصطلح. فضحى به خالد رحمه الله تعالى، لأنه كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. كذلك الدارمي في رد على الجهمية، والذهبي في العلو وغيرهم. هذه من ثم بعد ذلك هذه المسألة تطورت من عن الجهمية وعن جهم خاصة، وجهم هذا فيه شر عظيم. في الجنة والنار له كلام فاسد، في الكلام له كلام فاسد، في الرؤية له كلام فاسد، حتى ذكر ابن القيم أو غيره: كأن الله اشتق له اسما من جهنم. يعني لو زدت على جهم النون تصبح ماذا؟ تصبح جهنم والعياذ بالله، وهذا من سوء تسمية أم الإله. لو زدنا نونا صار جهنم والعياذ بالله. تطورت هذه المسألة. نعم.
ابن القيم رحمه الله قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان.
شكر الله. الضحية.
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الثاني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان.
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك يعني خيرك من أخي قربان. قربان عظيم، هذا أفضل من 100 كبش تضحية بهذا الخبيث الجعد ابن درهم. وما أجمل أن يسلط أهل السنة على أهل الباطل لا على أهل الحق، هذا خير عظيم، هذا خير كبير. إذا تضامن الأمراء مع السلاطين، العلماء مع السلاطين، رأيت خيرا كثيرا. هذا الذي حدث في بلاد الحرمين على يد الأمير البطل محمد بن سعود عن طريق زوجته الأميرة موضي رحمه الله ورحمه الله مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكان الأمير تلميذا للشيخ محمد تحضر دروسه. هذا شيء عظيم، ترى الخير الكثير. ولذلك لما قامت هذه الثورة ماذا فعل الأمير هناك سلمان؟ جاء بالمفتي على يمينه والفوزان على الشمال، قال ماذا نفعل؟ فكلمة العلماء كلمة فيها صدق، ليس عندهم خيانة للأمراء، إنما يصدقون معهم ويتولونهم وينصحونهم بالخير والمعروف. فهذه المسألة تطورت عن الجهمية وعند جهل خاصة، فأصل لها أصلا، وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله عز وجل. وقد ابتلي بطائفة من منكر وجود الله سبحانه وتعالى وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلة، وهذا من خطورة مجالسة أهل البدع. وكان ذلك على يد رجل من قرية في الهند، وهو من بقدم العالم وإبطال النظر والاستدلال، وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت، وقالوا بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة والعياذ بالله. فهذا الجهل جالسهم وأخذ عنهم فتحير.
هذه
الأشياء
تناسخ الأرواح والقوالب الأخرى وهذه الأشياء بعد الموت الروح خلت أكلها مثلا
يقولون هذا؟
لا
كرتون اسمه
أي كرتون تقريبا
هذا لا يجوز الرؤية أبدا، ولا تربية الأبناء عليه، والأب والأم آثمون إذا سمحوا لأبنائهم بهذا هم آثمون. هذا كلام كفر، تناسخ الأرواح والعياذ بالله، أنه ننتقل من شخص إلى شخص وتتناسخ هذه الأرواح، هذه مصيبة. والأب تجد جالس ويعطي الهاتف أو الكمبيوتر لابنه ولا يدري ماذا 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 يعتقد الولد، ربما يخرج زنديقا زنديق، ربما يخرج مشركا أو ملحدا. يقول احنا بنسهل سهل أولاد بالزندقة والكفر والعياذ بالله. هذا من تضييع الأمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي الأم وهي تعمل في بيتها تدخل نعطي الولد الكرتون، وما تدري عن الكرتون كان في مثل هذه الأشياء حقا فلا نجريته أبدا. وهذا من تضييع الأمان. سيحاسب الإنسان عنه أمام الله، بد أن يدري الإنسان ماذا يسمع ولده. غدا يأتيك بفكرة فيها إلحاد أو فيها كفر أو شيء أو شركة أو زنقة، فضلا عما سمعنا عنه من سوء الأخلاق من فحش قوم لوط ومن الزنا ومن التصليب إذا نجح يفعل صليبا أو يفعل علامة من علامات التي هكذا الهندوس واللوذيين، يفعل هذه العلامة إذا أعجبه شيء بدل من يقول الحمد لله أو الشكر لله أو جزاك الله خير يفعل هذه العلامة. ورأينا حتى بعض من ينتسب للسنة يفعل ذلك، إذا تكلمت إلى كل كلام هكذا هكذا. ما هذا؟ هذا ربما لا يدري، ربما أن الشخص لا يدري أن هذه علامة البوذية والعياذ بالله. فتحير الجهم وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلة، فقالوا أقم لنا برهانا عقليا على أن الله سبحانه خالق هذا الكون، أو على أن هذا الخلق له خالق وله رب وأنه موجود، فتحير فهو نظر في هذه المسألة ثم قال لهم وجدتها، فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام، هو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة ثم الماتريدية. ولهذا كان السلف ينسبون كل من انحرف في الصفات إلى جهم فيقولون هو جهمي، يعني من هذا الباب لأنه أصل الانحراف ولم ينحرف إلا بموافقة للجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج أهل السنة والجماعة. وقديما قبل امرأة يعني من أبنها من نيسابور، امرأة عجوز على الفطرة، لما قيل لعله الزمخشري ولا أدري من، هناك ألف دليل على وجود الله، قلت لماذا ألف دليل؟ وجود الله لا يحتاج ألف دليل، لا يحتاج على الفطرة، لم تجالس أهل الشرق وأهل الضلال، فبقيت على فطرته وجود الله، كما قرأنا ابن أمس بالتفسير، يعني الآيات الكونية فضلا عن الآيات الشرعية، لأننا عرفنا الله سبحانه وتعالى بآياته الكونية وآياته الشرعية، يعني الأدلة السمعية من الكتاب والسنة، والآيات الكونية من شمس وقمر ونجوم، القمر يخرج في أوله هلالا ثم يصبح بدرا ثم يرجع هلالا، هل معقول أن هذا يكون بلا موجد أو بلا إله مدبر وخالق مدبر لهذا الكون؟ والإنسان يكون في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام وتكسى هذه العظام لحما ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا ثم بعد ذلك يصبح شابا قويا فتيا ثم يصبح كهلا كبيرا في السن وشيخا ضعف سنه، كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقهم من ضعف وكراء ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. فهل هذا يحتاج إلى برهان أن هناك مدبر لهذا الخلق؟ ولذلك ما أضل الملاحدة من الشيوعيين، هناك سبع طوائف كفر الغلوية، منهم فرعون منهم الشيوعيون، كل هؤلاء كفر من الدهرية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر والعياذ بالله. وهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل ليس برهان بل هو دليل باطل، يعني قوله إن الجسم تحل فيه الأعراض، الجسم هو المتحيز، كتاب متحيز، كرسي متحيز، مبنى متحيز إلى آخره، والأعراض مثل البرودة والحرارة والارتفاع والانخفاض والطول والعرض والعمق والحركة فيه، هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها وإنما وجدت في الجسم، والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره، وبهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا إلى العرض، لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه، وإنما العرض مثل ماذا؟ الشيء الذي يذهب ويجيء، مثل يعني هل الروح عرض أم جوهر؟ الصواب أنها جوهر، يعني جوهر شيء له كن، شيء له كن تسعى أن تمسكه، أما العرض شيء يذهب ويجيء كالظل، يعني ظل الشمس تقدر تمسك الظل؟ لكن هل الظل هذا يأتي وحده أم يكون هناك جدار فيمشى عنه الظل أو شجرة يمشى عنها الظل أو ما شابه ذلك؟ ها؟ ولا يأتي الظل وحده وهكذا بدون شيء، لا هو عرض ينشأ عن شيء ما. كذلك البرودة والحرارة، يأتي البرد في الشتاء والحر في الصيف وهكذا، فهذه الأشياء معلوم أنها تحل في أجساد، وصار هذا الجسم محتاجا إلى العرض لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام، وما دام أنه لوجوده محتاج لصفات فمعنى ذلك أنه غير كامل. وحلول الأعراض بالأجسام دل على أنها مخلوقة، أي على أنها محتاجة إلى من يأتي إليها بهذه الأشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود، فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض فيه وصار إذن الجسم محتاجا لغيره، فصار إذن مخلوقا موجدا. فقالوا له: هذا دليل صحيح على أن الجسم لم يوجد بنفسه وأنه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستحيل. فأثبت لهم وجود خالق ووجود رب بهذه الأشياء. فلما نظروا في هذا قالوا: هذا دليل صحيح، فصف لنا ربك. وكان جهم فقيها عنده علم بالكتاب والسنة، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحير أيضا في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادتها على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء والعلو والرحمة والانتقام والإعطاء والغضب والرضا والسخط والضحك إلى آخره، وهذه كلها معان لا تقوم بنفسها. فلو قالهم إن صفات الرحمن عز وجل التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها، فإنه سيقول: إذن فالذي يتصل بهذه الصفات محتاج مثل الجسم، وهو جسم كالأجسام. فلهذا قالهم: إن الله لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق، يعني ينكر الكلام وينكر البصر وينكر الرؤية، ينكر كل شيء. الله سبحانه وتعالى عند هذا القبيل والعياذ بالله، عياذا بالله من ذلك، ليس له أي صفة إلا الوجود المطلق، بل أنه ضل حتى في إثبات الوجود المطلق. فلما سئل عن وجود الله قال: لا فوق ولا تحت، ولا قدام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا ما هو؟ هل هذا الشيء له وجود؟ هذا عدم محض. هذه لا تكون مثلا مهما ضل بعض الفرق، هذا كلام قديم، لماذا تكلمنا في هذا؟ لماذا تكلمنا في كلام الجهل؟ نعم أكلمك، السلف قالوا: لكل قول وارث، ولكل قوم وارث. الآن حينما تسمع أبناؤك الصغار دون البلوغ يسمعون هذا تناسخ الأرواح، وهذا من كلام الجهل والعياذ بالله. حينما تسمع هذا، هل كنا نظن يوما أنه تغزو بلادنا هذه الأشياء؟ هذه أشد من غزو السلاح. إي والله، الغزو الفكري والعقلي أشد من أن يغزون العدو بسلاحه، أنه لو غزا بسلاحه سيكون كل أحد يدافع عن بلده، الطائع والفاسق، وربما المؤمن والكافر. أما أن يغزو فكر الصبي ونشأ الولد على هذه الأفكار المنحرفة، فهذا شيء خطير جدا، هذا شيء خطير جدا. وعلى هذا مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات، حتى أسماء الرحمن عز وجل يفسرها بالآثار المخلوقة والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا يثبت لا أسماء ولا صفات إلا صفة الوجود المطلق، وحتى هذه الصفة انحرفت. ولذلك هذه الطائفة الجهمية كفرهم 500 عالم، كما قال ابن القيم رحمه الله في بنيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 تساوي 5. ذكر منهم اللالكائية والطبراني. فالجهمية فرقة ضلت في عدة عقائد من عقائد أهل السنة والجماعة. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بطل ايه؟ بطل ايه؟ خارق. يعني ايه بطل خارق؟ خارق في العادة يعني؟
زي الأشياء اللي كانت تكون
حاضرة. انت بطل خارق؟ هذا كذب اصلا، انه ليس خارق في العادة. كيف يعني الولد أصبح يطير مثلا بالهواء أو يمشي على الماء؟
هم مش من الكرتون،
صار شيئا خارقا للعادة. الإنسان لابد ينظر أبدا ينظر فيما يسمع ولدا كان هذا ذلك كذلك فهذا أمر خطير جدا. ها؟ على السنة يقول يولد بطل خارق. وممكن يولد على هذا الكلام يحاول يطير من البلكونة أو من على السطح يحاول يطير أن يقول أنا مثلا ما اسم الله أكبر
سوبرمان
سوبرمان أو سبايدرمان أزرق
سوبرمان أزرق
أزرق وأخضر الكل. وممكن يحاول يطير بالفعل ويهلك نفسه لأن من كثرة سماعه ربما يتعلق بهذا ويظن أنه فعلا يستطيع أن يطير. ها؟ يعني هيطير؟
لابس إن شاء الله في السعودية شفنا نط من فوق الدولاب على ومسك بالون على سنه هاي نزل قال له ارتجاج في المخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس الثالث والعشرون بعد المئة من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بلغ من الحديث إلى قول الإمام الطحاوي أبو جعفر رحمه الله أبي جعفر رحمه الله تعالى: أنزله على رسوله وحيا. والوحي هنا المقصود به أن إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كان وحيا. والوحي لغة إلقاء الخبر أو العلم في خفاء وسرعة. والوحي من جهة الاصطلاح اختلفت التعاريف فيه بحسب اختلاف مذهب القائل، ولهذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريف للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام، وربما نقله من لا يحسن، يعني ينقل بعضهم عن بعض فينقل ما لا يحسنه، وهذا كثير في كتب التفسير في الحقيقة وأيضا شروحات الحديث. ولذلك على طالب العلم أن يتنبه لمعنى الوحي عند أهل السنة والجماعة حتى لا يقع في قول الفرق دون أن يدري. فالوحي عند أهل السنة والجماعة إعلام النبي بشيء، إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وفي كل هذه الألفاظ خلاف لبعض المخالفين، بإذن الوحي إعلام النبي بشيء إما بكتاب أو برسول أو بمنام أو بإلهام. وقوله رحمه الله تعالى: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، يعني آمن به المؤمنون وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وهذه اللفظة بالحقيقة لو قلت أيقنوا أنه كلام الله تعالى يكفي ولا ما يكفي؟ الأفضل أن تزيد كلمة بالحقيقة، وهذا فيه الرد على من قال إن كلام الله مجاز كالمعتزلة، أو قال هو معنى قائم بالنفس والذات هو قول الأشاعرة. فكلمة الحقيقة استعملت عند أهل السنة والجماعة الرد على المبتدعة. وقوله رحمه الله تعالى: ليس بمخلوق ككلام البرية، يعني أن الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام، هو صفته ليس بمخلوق بل هو وحي منزل. وأما المخلوق فهو كلام البرية. إذا تبينت لك هذه التعريف فهذه الجمل بها تقرير أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه منه بدأ أو بدا، فرق بينهما بدا يعني ظهر وعلى وارتفع، وبدأ يعني من الابتداء، وأنه وحي، وأنه كلام بالحقيقة وليس بالمجاز كما يقول المعتزلة، وليس معنى قائما بالنفس كما يقول الأشاعرة من غير صوت ولا حرف، هذا باطل، وأنه ليس بمخلوق، وهذا أيضا قاله من المعتزلة. وأما الجهمية فإنهم نفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل الخمس، هذه الخمس مسائل مقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، فكل من خالف في ذلك فهو مبطل وهو من أهل الباطل. قد اشتمل كلام المصنف رحمه الله تعالى على بضعة مسائل. الأولى نشأة القول بخلق القرآن. من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو الجعد بن درهم. من هو الجعد بن درهم؟ شيخ الجهم ابن صفوان. ولكن نسبت الجهمية إلى الجهم، لماذا؟ شيء لم تنسب لشيخ الجعد، ويقال أيضا الجعدية، ولكن المشهور عند العلماء الجهمية، لأن الجهم هو الذي نشر هذا المذهب الفاسد، وإن كان قد أخذه عن الجعد، وكان الجعد مؤدبا لمروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، قد قتله الأمير البطل أمير العراق خالد ابن خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري، يوم عيد أضحى سنة 24 ومئة، وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه قال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، يعني نفى صفة المحبة لله عز وجل والخلة، ولم يكلم موسى تكليما، ونفى صفة الكلام، وفي نفي صفة الكلام نفي لي النبوات كلها والرسالات كل الكتب، فقال: الله لا يتكلم والله لا يحب، وقال المحبة إرادة الخير للشخص، وهذا فرق بين المحبة وإرادة الخير. فخطب في الناس خالد بن عبد الله، ونزل فذبح الجعد ابن درهم، وكان من أبرة تلاميذ الجهم صفوان، وبه عرف مذهب التعطيل كما ذكر الذهبي رحمه الله في السير، وكذلك ابن القيم في نيته. ماذا قال ابن القيم؟ كأبيات جميلة جدا قرأنا عليكم مرات، كذلك ابن كثير في البداية والنهاية. وخالد يقال أنه كان أمير مكة للوليد، وأمير العراق لهشام بن عبد الملك، ومن أهل دمشق. قال الذهبي عنه: كان جوالا ممدحا معظما عالي الرتبة من نبلاء الرجال، لكنه فيه نصب معروف. توفي سنة 26 ومئة وله 60 سنة. والقصة في إسنادها مقال، لكن مشتهرة شهرتها تغني عن ثبوتها، إنها مشتهرة جدا. كيف نقول هذا؟ هل يقال هذا في الحديث، الحديث المشهور معناه أنه صحيح دائما؟ لا، لكن هذا في كتب التاريخ وكتب السيرة، كتب السيرة يتساهل العلماء في هذا الباب، لا يتساهلون، إذا تناقل القصة وصارت مشتهرة معناه أن لها أصلها، بخلاف كتب الحديث والمصطلح. فضحى به خالد رحمه الله تعالى، لأنه كان يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد، كذلك الدارمي في رد على الجهمية، والذهبي في العلو وغيرهم. هذه من ثم بعد ذلك هذه ستطورت من عن الجهمية وعن جهم خاصة. وجهم هذا فيه شر عظيم في الجنة والنار، له كلام فاسد في الكلام، له كلام فاسد في الرؤية، له كلام فاسد. حتى ذكر ابن القيم أو غيره كأن الله اشتق له اسما من جهنم، يعني لو زدت على جهم النون تصبح ماذا؟ تصبح جهنم والعياذ بالله. وهذا من سوء تسمية أم الإله، لو زدنا نونا صار جهنم والعياذ بالله. فتطورت هذه المسألة. نعم.
ابن القيم رحمه الله قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان.
شكر الله هذه الضحية.
إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الثاني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان.
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك، يعني خيرك من أخي قربان. قربان عظيم، هذا أفضل من 100 كبش تضحي بهذا الخبيث الجعد ابن درهم. وما أجمل أن يسلط أهل السنة على أهل الباطل لا على أهل الحق، هذا خير عظيم، هذا خير كبير. إذا تضامن الأمراء مع السلاطين، العلماء مع السلاطين، رأيت خيرا كثيرا. هذا الذي حدث في بلاد الحرمين على يد الأمير البطل محمد بن سعود عن طريق زوجته الأميرة موضي رحمه الله ورحمه الله مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فكان الأمير تلميذا للشيخ محمد تحضر دروسه، هذا شيء عظيم، ترى الخير الكثير. ولذلك لما قامت هذه الثورات ماذا فعل الأمير هناك سلمان؟ جاء بالمفتي على يمينه والفوزان على الشمال، قال ماذا نفعل؟ فكلمة العلماء كلمة فيها صدق، ليس عندهم خيانة للأمراء، إنما يصدقون معه ويتولونهم وينصحونهم بالخير والمعروف. فهذه المسألة تطورت عن الجهمية وعند جهل خاصة، فأصل لها أصلا، وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله عز وجل. وقد ابتلي بطائفة من منكر وجود الله سبحانه وتعالى وحيروه فيما أوردوا عليه من الأسئلة، وهذا من خطورة مجالسة أهل البدع. وكان ذلك على يد رجل من قرية في الهند، وهو من بقدم العالم وإبطال النظر والاستدلال، وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت، وقالوا بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة والعياذ بالله. فهذا الجهل جالسهم وأخذ عنهم فتحير.
هذه
الأشياء
تناسخ الأرواح والقوالب الأخرى وهذه الأشياء بعد الموت الروح خلد فيها مثلا
يقولون هذا؟
لا
كرتون اسمه؟
أي كرتون تقريبا
هذا لا يجوز الرؤية أبدا، ولا تربية الأبناء عليه، والأب والأم آثمون إذا سمحوا لأبنائهم بهذا هم آثمون. هذا كلام كفر، تناسخ الأرواح والعياذ بالله، أنه ننتقل من شخص إلى شخص وتتناسخ هذه الأرواح، هذه مصيبة. والأب تجده جالس ويعطي الهاتف أو الكمبيوتر لابنه ولا يدري ماذا 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 يعتقد الولد، ربما يخرج زنديقا زنديق، ربما يقول مشركا أو ملحدا، يقول احنا بنسهل سهل أولاد بالزندقة والكفر والعياذ بالله. هذا من تضييع الأمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أي الأم وهي تعمل في بيتها تدخل نعطي الولد الكرتون وما تدري عن الكرتون كان في مثل هذه الأشياء حقا، فلا نزرعه أبدا، وهذا من تضييع الأمان. سيحاسب الإنسان عنه أمام الله، ودن يدري الإنسان ماذا يسمع ولده. غدا يأتيك بفكرة فيها إلحاد أو فيها كفر أو شك أو زنق، فضلا عما سمعنا عنه من سوء الأخلاق من فحشة قوم لوط ومن الزنا ومن التصليب إذا نجح يفعل صليبا أو يفعل علامة من علامات التي هكذا الهندوس واللوذيين يفعل هذه العلامة إذا أعجبه شيء بدل من يقول الحمد لله أو الشكر لله أو جزاك الله خير يفعل هذه العلامة. ورأينا حتى بعض من ينتسب للسنة يفعل ذلك إذا تكلمت لكل كلام هكذا هكذا. ما هذا هذا ربما لا يدري وما أن الشخص لا يدري أن هذه علامة البوذية والعياذ بالله. فتحير الجهم وحيروه فيما أوردوا عليهم من الأسئلة فقالوا أقم لنا برهانا عقليا على أن الله سبحانه خالق هذا الكون أو على أن هذا الخلق له خالق وله رب وأنه موجود. فتحير فهو نظر في هذه المسألة ثم قال لهم وجدتها. فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام هو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة ثم الماتريدية. ولهذا كان السلف ينسبون كل ما انحرف في الصفات إلى جهم فيقولون هو جهمي يعني من هذا الباب لأنه أصل الانحراف ولم ينحرف إلا بموافقة للجهم في هذا الأصل الذي أصله وانحرف به عن منهج أهل السنة والجماعة. وقديما قبل امرأة يعني من أبنها من نيسابور امرأة عجوز على الفطرة لما قيل لعله الزمخشري ولا أدري من هناك ألف دليل على وجود الله قلت لماذا ألف دليل وجود الله لا يحتاج ألف دليل لا يحتاج على الفطرة لم تجالس أهل الشهر على الضلال فبقيت على فطرته وجود الله كما قرأنا ابن أمس بالتفسير يعني الآيات الكونية فضلا عن الآيات الشرعية لأننا عرفنا الله سبحانه وتعالى بآياته الكونية وآياته الشرعية يعني الأدلة السمعية من كتاب والسنة والآيات الكونية من شمس وقمر ونجوم. القمر يخرج في أوله إلى ألم ثم يصبح بدرا ثم يرجع إلى ألم هل معقول أن هذا يكون بلا موجد أو بلا إله مدبر وخالق مدبر لهذا الكون؟ والإنسان يكون في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام وتبسى هذه العظام لحما ثم يخرج من بطن أمه ضعيفا ثم بعد ذلك يصبح شابا قويا فتيا ثم يصبح كهلا كبيرا في السن وشيخا ضعف سنه كما قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقهم من ضعف وقراء ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبا. فهل هذا يحتاج الى برهان ان هناك مدبر لهذا الخلق؟ ولذلك ما أضل الملاحدة من الشيوعيين هناك سبع طوائف كفر الغلوية منهم فرعون منهم الشيوعيون كل هؤلاء كفر من الدهرية الذين يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر والعياذ بالله. وهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل ليس البرهان بل هو دليل باطل يعني قوله إن الجسم تحل فيه الأعراض. الجسم هو المتحيز كتاب المتحيز كرسي المتحيز مبنى المتحيز إلى آخره. والأعراض مثل البرودة والحرارة والارتفاع والانخفاض والطول والعرض والعمق والحركة فيه هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها وإنما وجدت في الجسم والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره. وبهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا إلى العرض لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه وإنما العرض مثل ماذا؟ الشيء الذي يذهب ويجيء مثل يعني هل الروح عرض أم جوهر؟ الصواب أنها جوهر يعني جوهر شيء له كن شيء له كن تسعى أن تمسكه. أما العرض شيء يذهب ويجيء كالظل يعني ظل الشمس تقدر تمسك الظل لكن هل الظل هذا يأتي وحده أم يكون هناك جدار ينشأ عنه الظل أو شجرة ينشأ عنها الظل أو ما شابه ذلك؟ ها؟ ولا يتظل وحده وهكذا بدون شيء، لا هو عرض ينشأ عن شيء ما. كذلك البرودة والحرارة، يأتي البرد في الشتاء والحر في الصيف وهكذا. فهذه الأشياء معلوم أنها تحل في أجساد، وصار هذا الجسم محتاجا إلى العرض، لأن العرض وحده لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالأجسام. وما دام أنه لوجوده محتاج لصفات فمعنى ذلك أنه غير كامل. وحلول الأعراض بالأجسام دل على أنها مخلوقة، أي على أنها محتاجة إلى من يأتي إليها بهذه الأشياء التي تميزها عن غيرها وتصلح معها للوجود. فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض فيه، وصار إذن الجسم محتاجا لغيره، فصار إذن مخلوقا موجدا. فقالوا له هذا دليل صحيح على أن الجسم لم يوجد بنفسه وأنه موجود، واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستحيل. فأثبت لهم وجود خالق وجود رب بهذه الأشياء. فلما نظروا في هذا قالوا هذا دليل صحيح، فصف لنا ربك. وكان جهم فقيها عنده علم بالكتاب والسنة، ولما سألوه هذا السؤال نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحير أيضا في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادتها على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله بالإبطال، لأنه وجد في الكتاب والسنة أن من الصفات الاستواء والعلو والرحمة والانتقام والإعطاء والغضب والرضا والسخط والضحك إلى آخره، وهذه كلها معان لا تقوم بنفسها. فلو قالهم إن صفات الرحمن عز وجل التي جاءت في كتاب السنة على ظاهرها فإنه سيقول إذن فالذي يتصل بهذه الصفات محتاج مثل الجسم، وهو جسم كالأجسام. فلهذا قالهم إن الله لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق، يعني ينكر الكلام وينكر البصر وينكر الرؤية، ينكر كل شيء الله سبحانه وتعالى عند هذا الخبير والعياذ بالله، عياذا بالله من ذلك، ليس له أي صفة إلا الوجود المطلق، بل أنه ضل حتى في إثبات الوجود المطلق. فلما سئل عن وجود الله قال لا خوف ولا تحت ولا قدام ولا خلف ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. هذا ما هو؟ هل هذا الشيء له وجود؟ هذا عدم محض. هذه لا تكون مثلا مهما ضل بعض الفرق، هذا كلام قديم، لماذا تكلمنا في هذا؟ لماذا تكلمنا في كلام الجهل؟ نعم أكلمك، السلف قالوا لكل قول وارث ولكل قوم وارث. الآن حينما تسمع أبناؤك الصغار دون البلوغ يسمعون هذا تناسخ الأرواح، وهذا من كلام الجهل والعياذ بالله. حينما تسمع هذا كنا نظن يوما أنه تغزو بلادنا هذه الأشياء، هذه أشد من غزو السلاح. إي والله الغزو الفكري والعقلي أشد من أن يغزون العدو بسلاحه، أنه لو غزا بسلاحه سيكون كل أحد يدافع عن بلده، الطائع والفاسق وربما المؤمن والكافر. أما أن يغزو فكر الصبي ونشأ الولد على هذه الأفكار المنحرفة فهذا شيء خطير جدا، هذا شيء خطير جدا. وعلى هذا مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات، حتى أسماء الرحمن عز وجل يفسرها بالآثار المخلوقة والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا يثبت لا أسماء ولا صفات إلا صفة الوجود المطلق، وحتى هذه الصفة انحرفت. ولذلك هذه الطائفة الجهمية كفرهم 500 عالم كما قال ابن القيم رحمه الله، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 تساوي 5، ذكر منهم اللالكائية والطبراني. فالجهمية فرقة ضلت في عدة عقائد من عقائد أهل السنة والجماعة. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك. على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بطل ايه؟ بطل ايه؟ خارق. يعني ايه بطل خارق؟ خارق في العادة يعني؟
زي الاشياء اللي كانت في التون.
انت بطل خارق؟ ما هو هذا كذب انه ليس خارق في العادة. كيف يعني الولد اصبح يطير مثلا في الهواء او يمشي على الماء؟
هم مش من الكرتون.
صار شيئا خارقا للعادة. الإنسان لابد ينظر أبدا ينظر فيما يسمع ولده، كان هذا ذلك كذلك فهذا أمر خطير جدا. ها؟ على السنة يقول الولد بطل خارق، وممكن الولد على هذا الكلام يحاول يطير من البلكونة أو من على السطح، يحاول يطير لأنه يقول أنا مثلا ما اسمه الأخضر
سوبرمان،
سوبرمان أو سبايدر مان، أزرق
سوبرمان، أزرق
أزرق وأخضر كل. وممكن يحاول أن يطير بالفعل ويهلك نفسه لأن من كثرة سماعه ربما يتعلق بهذا ويظن أنه فعلا يستطيع أن يطير. ها؟ يعني هيطير؟ لا بس
شلنا في السعودية شفنا نط من فوق الدولاب على ومسك بالون على سنه، هاي نزل قال له ارتجاج في المخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.